قام العلامة بشرح كثير من كتب الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي، منها مثلا تجريد الاعتقاد اللي هو للطوسي شرحه العلامة في شرح تجريد الاعتقاد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، وأصبح الشرح للعلامة والمتن علما للطوسي. هذا الكتاب العلاقة بين العلامة والطوسي علاقة وطيدة، لأنه أستاذه فيعرف مراداته ويعرف إشاراته ويعرف ما يريد، وكان من أعظم من استفاد من أساتذته هو الشيخ نصير الدين الطوسي العلامة. فالعلامة قام بشرح أغلب كتب الشيخ نصير الدين الطوسي، وهذا الكتاب واحد من الكتب الذي قام بشرحها. فالكتاب الأصلي للشيخ الطوسي هو قواعد العقائد، وجاء العلامة فشرحه بعد أن طلب منه ابنه الفخر وقال له يعني يا أبا اشرح لي هذا الكتاب الشيخ الطوسي، أريد أن تشرح وافي عنه بكتاب مختصر. فيقول نزولا عند رغبة ابني الفخر قمت بشرح هذا الكتاب قواعد العلامة للشيخ نصير الدين الطوسي، وأسميته بكشف الفوائد، كشف الفوائد في شرح كتاب قواعد العقائد. العلامة أو هو الكتاب مكون من مبادئ عامة يحتاج إليها في علم العقائد، فجعلها كمقدمة ومبادئ عامة تصورية لا بد من تصورها قبل الدخول في العقائد، لأن العقائد متوقفة عليها، ولا يمكن الشروع في علم الكلام من دون المرور بهذه المبادئ العامة. فسوف يقدم مبادئ عامة وأولها الدخول في الوجود والعدم وبيان تعريفهما وإثبات وجودهما والحكم عليهما إلى آخره كما سيأتينا. وجعل المبادئ العامة في 7 أصول: أصل أول في الوجود والعدم، أصل ثاني في كذا وكذا وأنه بديهي وكذا، أصل ثالث أنه ممكن وواجب وممتنع، أصل رابع كذا وكذا، وجعل المبادئ العامة 7 أصول. ثم دخل في علم الكلام بأبواب 5 كالأصول 5، فجعلها أبواب 5: باب في التوحيد، باب في الصفات، باب في ما ينسب إليه من الأفعال، باب الرابع جعل النبوة ودمج فيه الإمامة، وباب في الوعد والوعيد اللي هو 5، فجعله 5 كالأصول 5. إذن عندنا 7 أصول مبادئ عامة يحتاج إليها في الشروع في علم الكلام، وعندنا أبواب 5 كالأصول 5. المبادئ العامة، الشيخ على الله بالجنان مقام الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي المحقق لما أراد أن يشرح في إثبات الصانع وأنه واجب الوجود لابد أن في سابق رتبة أن يقول ماذا؟ أن هناك موجود، وهذا الموجود على قسمين: إما واجب أو ممكن. فاحتاج إلى بيان الموجود أولا وما يقابله وهو العدم، ثم ليحكم عليه بماذا؟ بأنه واجب أو ممكن أو إلى آخره. فمن هنا حتى يستطيع أن يحكم على الوجود بأنه ممكن أو واجب، وأنه بديهي أو نظري، وأنه كذا أو كذا، كما في أحكام كثيرة سأخذها راح نأخذها في الأصول التي ذكرناها 7. هذه الأحكام فرع ثبوت ماذا في المنطق؟ موضوعها. ما يمكن أن تحكم وتحمل محمول على موضوع من دون ماذا؟ أن يثبت الموضوع، إلا على نحو السالب بانتفاء الموضوع، وهي صادقة لكنها سالبة بانتفاء الموضوع لا موضوع لها. لكن لما يكون ليس السالبة بانتفاء الموضوع وإنما تريد تحمل قضية على قضية، لابد أن يكون العرش ثم النقش. فأنا من دون ثبوت الموضوع وهو الوجود كيف أقول إنه ممكن أو واجب في رتبة أخرى؟ فقبل أن يشرح في أن الوجود واجب وممكن، والواجب غني والممكن فقير، ولا قيام للممكن إلا بالواجب، فإما أن يدور أو يتسلسل فيثبت برهان الصديقين، قبل أن يبحث هذا البحث ويشرح في هذا البحث لابد أن يعطي مبادئ تصورية عن أن هناك وجود، وهذا الوجود لا يخلو إما ممكن أو واجب، فإن كان ممكن لا يقوم بنفسه فلا يقوم بواجب، فلا بد له من واجب، فإن قام بغيره من ممكنات دار، وإن كان تسلسل وإلا فتسلسل، فلا بد أن يرجع. هذا البحث كله حكم، على الوجود. فلا بد في رتبة سابقة ماذا؟ إثبات وجود الواجب. زين. ثم بعد أن دخل في الأمور العامة قال أصل أول، وشرع في بيان الأصل الأول وهو الوجود والعدم. أنا بس أقرأ عبارة الشيخ الطوسي، لا بس لا تكتبون معتفت شيء على أن يجيكم الكتاب. الوجود والعدم قال أصل كل ما يمكن أن يعبر عن، فإما كل ما يمكن أن يعبر عنه فإما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا. زين. فشقق إلى قسمين، كل شيء يعبر عنه ويخبر عنه، فهذا الذي يخبر عنه إما أن يكون موجود أو ليس بموجود. بس نبين العبارة، يعني أنتم معكم كتاب، إذا بينكم العبارة ما تبقى بعدين نشرح أنه شريط بكلامه، ولا بعدنا ما شرحه. فالآن هو الشيخ يبين لنا أصل أنه قبل لا نحكم على الموجود بأنه ممكن أو واجب بديهي أو نظري أو إلى آخره، خنقدم الموضوع ما هو، ما هو الموجود، وهناك شيء اسمه موجود وهناك شيء اسمه معدوم، وتعريفهم بديهي لا يحتاج إلى فكر ونظر، بل هو بديهي ومسلم عند الكل. هذا يقدمك هذا الأصل، بس تشرح العبارة حتى تفهمون شنو مطلبنا. أصل كل ما يمكن أن يعبر عن، يعني يخبر عن، فإما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجود، وإما أن لا يكون موجودا، وما لا يكون موجودا معدوم. هذا انتهى كلامك، عفوا بس لا بعد سطر. ولا فرق بين الموجود والثابت، هذا مطلب كل حكايه مطلب من بدر السطر، ولا فرق بين الموجود والثابت، يعني كلام انه الثابت هو الموجود لو يختلف عنه. فاجا قال ولا فرق عندي كمحقق وفيلسوف بين الموجود والثابت، الموجود والثابت عندي شيء واحد، لكن عند المتكلمين لا، الثابت والموجود والمعدوم ثلاثة أشياء كما سيأتينا، ويقابلها المنفي، فجعلوا المعدوم له وجود والموجود له وجود والثابت هو مقسم لهم كما سيأتينا، مو مطلبنا هسه، بس أنا أقول أن كل كلمة سيذكرها هي مطلب برأسها. فقال ولا فرق بين الموجود والثابت ولا بين المعدوم والمنفي، الثابت والموجود عند شيء واحد، المعدوم والمنفي عند شيء واحد.
شيخنا بس مو دقيق، يعني ينسجم ويا العقل
بعدنا هسه ما ثبتنا كل شيء، بس اذا اشرح العباره الحاكي حاكي طويل، هذه شو الدرس هسه الكلمتين الاولى اللي قالها راح نبقى فيها اسبوع. زين. ولا بين المعدوم والمنفي عند المحققين، محققين قصدك حكماء، يقول عند الحكماء احنا الثابت والموجود واحد والمنفي والمعدوم شيء واحد، بخلاف المتكلمين اللي هم محققين المتكلمين، سيأتي أنه خلاف المسألة. إذن أولا قدم مطلب، راح نسوي مطلب مطلب لأنه ما راح نشرح عبارة العلامة، راح نشرح عبارة الطوسي، فالعلامة تقررون تقرون كشرح للطوسي، وما سأذكره أيضا ذكره العلامة، فهم يعينكم، يعني اللي يريد يلحق على كتابته يكتب، اللي يريد يسمعني ويكتب، أو يتناول كلام العلامة أنا شرحه، بس بالتطبيق ما نطبق على العلامة وإنما نطبق على الطوسي. طبعا العلامة شرح السطر بصفحتين وثلاثة، أي السطر هسه هذا السطرين اللي شرحين حجان الطوسي شرحين بصفحتين، بصفحتين ثلاثة أربعة 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 صفحات ونص، لا ما يطلع هو من داخل هذا المطلب، بس لما اجى الى انه لا فرق بين الوجود والثابت قالوا لانه المتكلمين عندهم فرق، حيث جعلوا هناك واسطه بين الوجود والعدم وهو الحال، وجعلوا الثابت مقسم لهم والمنفي مقابل له، فهذا المطلب فتحه صار كبير. بينما الطوسي ما قال هالكلام كله، قال ترى احنا عندنا شنو، الثابت هو الموجود والمنفي هو العدم، ما عندنا تقسيم ثلاثي، يعني تقسيم ثنائي، الشيء الذي يعبر عنه إما أن يكون موجود وثابت أو معدوم ومنفي. ذولاك قال لا ما هو شكل المتكلمين. قالوا الثابت إما أن يكون موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم ويقابله المنفي، فجعل العدم من الموجودات. فشوف فالطوسي ما فتح هذا المطلب، قال عند المتكلمين هالشكل وعندي هالشكل، بس أشار إشارة إلى هذا المطلب. العلامة قاعد فتحها بأربع صفحات. إذا كان قلت لكم كل مطلب كل كلمة هي مطلب.
شكراً معذرة يعني بعد شرحكم يفيدنا قول العلامة.
طبعاً يعني راح يصير رأس هذا الشرح مال العلامة أو شروح أخرى تلقونها في مكان آخر تفيدكم جداً في فهم كلام الطوسي وإشاراته. فأنا كل ما أقول مطلبون راح أقول هذا مطلب لهذه الكلمة في عند الطوسي. وشرحه العلامة في أيضا في نفس الصفحة في هذا المطلب. بس من يجي نطبق نطبق بس متن العلامة تطبيق متن عفوا الطوسي، أما العلامة ما نشرح تطبيقه. أنتم مقروء راح تجدون أن كل اللي شرحته هو موجود عنده وزيادة أيضا، لأنه راح نبسط مو مثل كلام العلامة. كلام العلامة هم بحبكة ويحتاج شرح معقد جدا. زين ارجع لي بس مو تقول لي العبارة ما فهمتها، لا قل لي إشكال على المطلب من الطوسي مو هيك أقول لك أجاوبك. أما قل لي هالعبارة أقول لك عبارة العلامة هي بيها مشكلة. أصلاً العبارات بعضها قلت لك خطأ. أنا ترابات العلامة ما أصير يدوس عليها ما أصير، لكنه بعض القضايا أكو خطأ، والدليل إنه صاحب الكتاب هم صلح بعض الأخطاء. هسه يخطأ بالنسخ لعله صاير ما تنسجل، بس بعض الأخطاء لقيتها يعني إذا صح التعبير أخطاء علمية، أهم لعله النسخة وصارت كلمة غيرت المعنى، قد تقديم وتأخير، إسقاط أن النسخ صاير سطر فصار المعنى منسجم. على كل حال اللي نريد نقوله أنه بدأ الشيخ الطوسي بمطلب من المبادئ العامة، لأنه غرضه وهو علم الكلام متوقف على ماذا؟ على هذه المبادئ العامة، وكل ما يتوقف عليه الغرض لا بد أن يقدم ويصبح واجب، لأن أنا عندي غرض وحكيم وأريد أقدم غرضي وأوصل إلى غرضي وهو قدم علم الكلام. ولكن علم الكلام لا يمكن أن أتكلم فيه إلا بعد بيان بعض الأمور والمقدمات المتوقف عليها. علم الكلام الذي يتوقف على الغرض عليه يجب أن يطرح في المقدمة. فمن هنا بدأ العلامة في الأصل الأول في غرض في ما يتوقف عليه الغرض اللي هو الوجود والعدم، وبيان أن الوجود أن الشيء الذي يعبر عنه أو الذي يتصور في الذهن إما موجود أو معدوم. الأشياء التي نتصور في الذهن ونخبر عنها إما موجودة أو معدومة. ليش شرح الوجود والعدم؟ قال لأنه سيأتي بعد مطلب أو مطلبين أنه يحكم على الوجود، فكيف يحكم على شيء هو لم يعرفه ولم يبينه ولم يحققه ولم يبين أحكامه ولم يبين خصائصه ولم يبين ما يميزه عن الأشياء الأخرى؟ فمن هنا قدم مطلب الوجود حتى يحكم عليه بعد قليل بأن هذا الوجود الذي شرحناه إما واجب أو ممكن، وهذا الوجود الذي شرحناه إدراكه وتصوره إما بديهي أو نظري، أو الحكم عليه بديهي أو نظري. ثم أخذ مطالب أخرى. الآن نتكلم في مسألة أنه تصور الوجود والعدم. تصور الوجود، هل يمكن أن نتصور الوجود بكنهه بحقيقته؟ العلامة قال لا، والمحقق أيضا قال لا، والفاضل المخداز السيوري قال لا، وأغلب المحققين على ذلك. يعني لعله ذكر في ذلك الصداد أكثر من يعني من جبت من النهاية أنا لقيت هذا المعنى أكثر من عالم من العلماء هذا، وهو مختار المحقق والعلامة وأكثر المحققين مثل الميثم البحراني والعلامة والفاضل المخداد السيوري وغيرهم الكثير، ذهبوا إلى أنه هل يمكن تعريف الوجود؟ قالوا تعريف الوجود بحده بحقيقته لا يمكن، أصلاً مستحيل تصوره بحقيقته. لماذا؟ لأنه الوجود أوضح الواضح وبه توضح الأشياء، والذي يكون جنس أو فصل لابد أن يكون أعرف من المعرف كما موجود في التعريف، ولا أعرف منه، فكيف تجيب فشيء تعرف في الوجود وهو أخفى منه؟ فقالوا تعريفه بالكون هو الحقيقة مستحيل. إذن هذه التعاريف اللي شرحتوها، الثابت هو الوجود والمنفي هو المعدوم، وهل أسماء اللي تقول الشيء الذي يعبر عنه إما موجود أو معدوم، والثابت هو الموجود والمنفي هو المعدوم، هذا شنو هذا التعريف؟ يقال هذا شرح اسمين، شرح اسمين أو تعريف لفظي وليس بحد وفصل أو جنس وفاصل، مو بالحدود المنطقية المعهودة في المنطق، وإنما لفظ. أريد أن أبين لفظ الوجود شنو معناته. أما معناه فهو أوضح الواضحات، لا يمكن أنه ماذا نأتي ونقول الوجود هو الثابت العين المتحقق في الأزل، هذا أصعب. مثل الشمس يريد واحد يعرف يقول كوكب دري فيه نيتروجين وهيدروجين، وهو هذا ما يعرف لا الهيدروجين ولا النيتروجين ولا بالتالي هذا يصعب الحالة، بينما الشمس هي كوكب مضيء أمامه بديهيا من بديهياته. فالتعريف بالأخفاء ما يمكن، ولا أعرف من الوجود، فبالتالي تعريف الوجود مستحيل بحده بجنسه بفصله. كيف عرفته العقل؟ هذه التعريفات مملوءة بالكتب مال الفلسفة والكلام لما يقدمون الوجود. قال عرفناه بشرح الاسم وشرح اللفظ.
يعني شلون نقول تعريف لغوي؟
لغو يعني هذه الكلمة شنو معناها لغتان عند العرب عندما يطلقها، شنو معنى هاي اللفظة؟ أما حقيقتها، هذه اللفظة حقيقة معناها كنها، مما لا يمكن أن يدرك. ليش؟ لأن الوجود إذا أراد أن يدرك يدرك بالماهية، والوجود غير الماهية. ليش؟ أنت الماهية هي الواقعة في جواب ما هو، هي عبارة عن أحد أمرين، جنس وفصل، وجنس القريب والفصل القريب، وجنس البعيد والفصل القريب، أو الحد التام أو الحد الناقص. وكل هذه الأمور إما حد للوجود أو ماذا عارض في الموجود كالضحك والكتابة وإلى آخره. وهذه الأشياء لا يمكن أن تكون هي الوجود وعين الوجود وكن الوجود، لأن الوجود شيء وهي شيء آخر عارض عليه، أو الوجود عارض عليها. فبالتالي احنا نتكلم عن حقيقة الوجود لا عما يعرض على الوجود ويحده من جنس وفصل. فتصور كنه الوجود مستحيل، لأننا إذا أردنا أن نصوره لابد نصور بحد، وهو الوجود شيء إذا أردنا نتكلم عن حقيقته غاير الماهية، حيث الماهية حد الوجود ونهاية الموجود و ما يميز الموجود عن موجود آخر، هاي الماهية، وهي غير الوجود، وهي أمر عارض على الوجود، أو الوجود عارض عليها كما بالفلسفة تأخذ في بداية الحكمة. فمن هنا قالوا تعريف الوجود لا يمكن بالحقيقة والكون. هذه التعاريف الموجودة، قال هذه تعاريف شرح اسمين شرح لفظين. مثل لو قلت ماذا يعني غضنفر؟ لفظ غضنفر أسد. ما هي حقيقة الأسد؟ هذا معنى آخر، نجيب لحد وبالجنس والفصل، أقول حيوان مفترس، حيوان كذا، حيوان فيه بخر أو فم أو غيره إلى آخره، إما بالجنس القريب والفصل القريب، أو الجنس البعيد والفصل القريب، أما بالحد الرسم التام أو الرسم الناقص إلى آخره. لكن أنا ماذا أتكلم عن في تعريف الأسد أنه أن الغضنفر هو أسد، قاعد أعرف ماذا بالجنس والفصل؟ لا، قلت تعريف اسم غضنفر يعني أسد. أسد شنو؟ هذا يمكن أسد لعلها كلمة أخفى من حيوان مفترس، حيوان أسهل منها ومفترس أسهل منها، يمكن أن تعرف الأسد. لكن الوجود يمكن أن أعرف لفظه، أما تعرفة حقيقته فهو مما لا يعرف، لأنه تعريف بالأخفى، والتعريف الأخفى ليس بتعريف، لأن من شروط التعريف أن يكون المعرف
أخفى.
لا لا لا، معجز، لأنه أوضح الواضحات، ولأنه يغاير الماهية، ومن لا ماهية له أو للماهية ليست من حقيقته لا يمكن ماذا تعريفه، لأن التعريف بالماهية. أنت لما تقول ما هو يعني تريد الماهية، والماهية تكون إما جنس قريب وفصل قريب، أما جنس بعيد وفصل قريب، إما بالفصل خاصة أو بالعرض العام أو بالعرض إلى آخره. وهذه ماهية، والماهية شيء والوجود شيء آخر. وفي الفلسفة المحققين ذهبوا إلى أن الوجود هو الأصيل والماهية عارض عليه، هي حده الذي تحد الوجود، حدود الوجود. فهذا الكتاب الآن هذه حدوده هي ماهيته، فيقال عبارة عن مستطيل من الأوراق مجمعة مرزومة، هذا كل حدود لهذا الموجود. فالحدود هذه ماذا؟ هذه غير الوجود الثابت للكتاب. فالوجود شيء والحدود شيء آخر. فإذا جئنا للوجود نريد نعرف حقيقة الوجود لا حدوده، الماهية مادة حقيقته ما نعرف، إن هي أوضح الواضحات، ولأنها ماذا؟ لا حد لها حتى نأتي به فنضعه ماذا؟ تعريفا له.
الروح؟
ها؟
الروح.
لا لا لا، هاي الروح مخفية أصلا، مخفية أصلا، ما نعرف جنسها ولا فصلها. بينما هنا نقول ماذا؟ أنه أوضح الواضحات، وكل واضح لا يعرف.
الروح يمكن أن يكونها يعني
جنس وفصل، كل ما في الأمر جنس وفصل يعرف بعد التفكير والتأمل والبحث والمواصلة في الجد والاجتهاد إلى أن نوصل لحقيقته مثلا، أو نعرفه بجنس وفصل أو بالعرض. أما الوجود حقيقته هو أوضح الواضحات، به تعرف الأشياء كل شيء. تريد أن تعرفه تذكر الوجود أولا، تقول ما هي الروح؟ تقول موجود مجرد. ما هو الملك؟ موجود مجرد. ما هي الشمس؟ موجود محترق. ما هو الشباك؟ موجود حديدي. فالوجود هو اللي يعرف الأشياء، من دون الوجود ما تعرف الأشياء. يقول ما هو الوجود؟ يقول والله انكسر القلم. ليش؟ أوضح الواضحات، شعرف من عندك. اثنين، لما يتعرف عرف بالحد الذي للوجود، وانت تريد من عندي مو حد الوجود، تريد ماذا؟ حقيقة الوجود. وحقيقة الوجود لا حد لها، بالتالي لا يمكن تعريفه بالحد. نعم، أعرفه بماذا؟ كما عبر عنه بشرح اسم، شرح هذا اللفظ. شنو قصدي من غضنفر؟ شنو قصدي من سميداء؟ شنو قصدي من وجود؟ يعني ثابت، يعني متحقق، يعني موجود العين، يعني ليس بعدم. هكله شنو شرحه للاسم، اسم الوجود. هذا مطلب. المطلب الآخر، بسم الله،
لا أجد أحد عرفه،
لا عرفه، وما أكثر من عرفه، وبعضهم عرفه بالحد والرسم، ولكن أشكل عليه المحققون وقال هذا تعريف خاطئ، لأن الذي عرفت به هو أخطأ من الوجود ولا يصح، هذا مخالف للقواعد المنطقية. فالمفروض تقول بالشرح الاسمي، إنه هذا شرح اسم. ويقرأ منظومة السبزواري، النهاية العلامة، كتاب العلامة نهج المسترشدين، أهم يذكر في شرح الاسم. كل كتب الفلسفة والمحققين والمتكلمين لما يأتون للوجود يقولون الوجود شنو؟ شرح اسم، نشرحه شرح اسم، لا شرح حقيقة وخلقه، لأنه ما كان أوضح الأشياء إذا عرفناه بالأخفى هذا مخالف للتعريف ويلزم الدور منه. إن حتى أعرف الأخفى لازم أروح للوجود، فتوقف تعريف الوجود على الأخفى، والأخفى تعريفا توقف على الوجود، فلازم الدور، وهذا دوري والدور باطل، فيلزم التعريف للواضح المستحيل. ليش؟ لأن يلزم الدور والدور مستحيل. زين زين، لعد احنا من نقول وجود ونعرفه، ليش قاعد نعرفه؟ نقول حتى نميزه عن غيره من الأشياء. لما أتكلم ما هي، لما أتكلم في أحكامه، لما أحمل عليه، فأنا دا أعرفه بلفظ أو شرح اسمين حتى جنوة لما أحكم عليه أنا أميز الوجود شنو. وقصد أن الموجود الثابت هذا اللي أنت تعرفه وأنا أعرفه بس ما نعرف نشرحه ونعرف حقيقته، فأريد نحكم عليه. شلون نحكم عليه؟ لابد إلى شرح اسم. فأنا أقصد من تصوره ومن تعريفه أميزه عن باقي الأشياء كالماهية أو الحدود أو غيرها، فمن المفاهيم والألفاظ. فبالتالي شرح اسم لأجل ماذا؟ تمييز عن باقي الأشياء وتوضيح عن باقي الأشياء. زين، فهو هذا الشرح، هذا التعاريف الموجودة ماذا؟ شرح اعتباري ذهني فقط، لا شرح حقيقي لواقعية الوجود، لأن الوجود لا يمكن معرفة كونها وحقيقتها لأنه أعرف الأشياء. زين. ثم ذكر العلامة قال: أصل كل ما يمكن أن يعبر عنه فإما أن يكون موجودا هذا الشيء الذي في ذهني وأخبر عنه هذا الشيء، إما أن يكون موجود وإما أن يكون ماذا؟ لا يكون موجود، وما لا يكون موجود فهو المعدوم، يعني الشيء إما يكون موجود أو معدوم. فما يعني خلص؟ لا يخلو الشيء إما أن يكون موجود أو يكون معدوم، والموجود لا يخلو إما أن يكون ممكن أو واجب. الكلام الآن مو في التقسيم الثاني، في التقسيم الأول. قال: الشيء إذا أردنا أن نعبر عنه هذا الشيء إما أن يكون موجود أو يكون معدوم.
الكريم شيء، كلمة شيء يعني توحي
إلى أنه الشيء يساوق الوجود ولا يساويه.
الشيء إما موجود وإما معدوم.
الشيء يساوق الوجود ولا يساويه، مطلب في الفلسفة له عنوان كامل: الشيء الشيئية تساوق الوجود ولا تساويه، وفرق بين المساوقة والمساواة، مطلب طويل وعريض يحتاج لمقدمات حتى شرحه، بس إن شاء الله بالبداية تأخذونه ولعله يمر به هنا العلامة فأشرح إن شاء الله. بس الآن أريد أن نقول أنه أي شيء نصوره، أي ثابت نصوره، هذا نصوره واحد من اثنين: إما يكون ثابت حقيقة الوجود خارجة أو لا تثبت له حقيقة الوجود خارجة، فيكون ماذا؟ معدوم، تصوره في الذهن. فكل ما يخبر عنه، كل ما يعبر عنه إما موجود أو معدوم. ثم صار الكلام في أن تصور الوجود وتصور العدم بديهي، هذا طرح العلامة الشيخ طوسي ما أشار، يعني الشيخ طوسي لما قال كل ما يعبر عنه إما موجود أو معدوم، بس لعله يفهم من قوله بالبداهة يعني إنه ماذا؟ إما موجود أو معدوم، يعني تصور إن موجود بديهي، تصور إن معدوم بديهي، فصار كلام مطلب عند الفلاسفة وعند المتكلمين إنه تصور الوجود تصور بديهي، تصور المعدوم تصور بديهي، أم إنه تصور كسبي، حتى أصور الموجود مثل ما أصور الروح. إحنا لما أخذنا العلم عبارة عن تصور وتصديق، الدور التصور إما بديهي ضروري أو نظري، والتصديق إما بديهي أو نظري. الآن لما أصور الوجود وأصور العدم، هل تصوري للوجود والعدم تصور بديهي أم نظري؟ صار هنا كلام. فقالوا البعض الفاضل والمقداد والعلامة والمحقق وكلهم
نحن
هنا
تصور
الوجود، هذا اللي قاعد نتكلم عنه، شرح الاسم ما يتصور بكونه حقيقته، لكن تميزه عن الأشياء الأخرى نقدر نميزه، يعني ثابت العين، لكن هذا لفظ، هذا نتكلم به لفظ، فهو اللي قاعد نتكلم عنه هو هذا اللي مفهوم الذهني، ولكن حقيقة الخارجية كناها ما نقدر نعرفه لأنه لا حد له. فإحنا قاعد نتكلم ما ميزنا به الوجود عن غيره، هو هذا قاعد نتكلم عنه وقاعد نحكم عليه هسه، هل هو بديهي أو لا. بعد أن أثبتنا أنه هناك شيء اسمه الوجود وعرفناه بلفظ اسمي وميزناه عن باقي الأشياء عن ماهية عن غيرها، الآن نريد أن نتكلم عن خصائص هذا الوجود، هل هو بديهي أو لا، هل هو واجب أو لا. فقالوا واحدة من الأحكام التي صدرت على الوجود الذي ميزناه عن غيره ولأنه بديهي لم نعرفه، قلنا لأنه لا حد له لم نعرفه، لأنه أوضح الواضحات لم نعرفه، قالوا الآن هل إن تصور الوجود بديهي أو ليس بديهي؟ ذهب الطوسي إلى بداهته، ولعل الإشارة إلى بداهته إنه إما موجود أو معدوم، يعني العقل يحكم من فوره على الأشياء التي يتصورها إما لها التحقق خارجا والوجود متحقق خارجا بالبداهة لها وتصور الوجود لها بالبداهة، أو أنه تصور العدم لها بالبداهة.
يعني الشيخ مثل واحد يصور مثلا يستجير بالله شيء كبار عقل، هذا يحتاج لهذا.
لا احنا مو بدنا نتكلم عن ايه، هذا كلامك صحيح، لكن احنا بدنا نتكلم عن الوجود نفسه، لفظ الوجود، معنى الوجود، هل تصوره في ذهني وتمييزه عن الاشياء يحتاج الى كسب لو لا يحتاج الى شو اسمه بداء، مجرد ما اسمع كلمه الوجود راسا اصوره وراسا افهمه، هذا هو المطلب. فالبعض قال لا الوجود تصوره بديهي، وبعض ما أدري العلامة سج قال تصور الوجود العدم بديهي بالضرورة، خلافا لبعض الناس فيهما، حيث حكم بعضهم بأنه ماذا كسبي. إذن أدنا رأيين في المسألة، قسم قال بديهي منهم المحقق والعلامة وابن ميثم البحراني تلميذ العلامة والفاضل المقداد، هؤلاء وجملة محققين قالوا بأنه تصور الوجود تصور العدم بديهي، والدليل أنت تقول شباك، ما هو الشباك؟ موجود حديدي، فتحط واحد من الأجناس أو واحد من المعرفين اللي هو بديهي، ولا لو ما كان بديهي واضح شلون تحطه بالتعريف؟ فقالوا لفظ الوجود بديهي،
معنى الموجود مو على الوجود،
الموجود هو الوجود شيء ثبت له الوجود، هم نفس الشيء. الفرق بين الموجود والوجود أن ذاك نتكلم عن حقيقة الوجود، هذا عن شيء ثبت له الوجود، فبالتالي هو أحد يعني أحد مصادق الوجود، فبالتالي نفس المعنى، إلا أنه هذا بذاته ذاك شيء ثبت له حقيقة الوجود. فهم تكلمنا عن مصداق من مصادق الوجود والتحقق والثبوت. ف الوجود هل تصور بديهي؟ قال نعم تصور بديهي المحقق والطوسي العلامة والطوسي. بعض من الناس قال ماذا؟ كسبي، يحتاج إلى إثبات برهاني إنه بديهي، أو إنه إلى تصور يحتاج إلى كسب، ما يمكن نتصور الرأس، فنجيب أدلة على أن هذا الوجود موجود ويمكن تصوره من خلال الأدلة، مو يعني مو إذا صح التعبير مو يتصور إلى شو اسمه بديهي ونظري، قال لا هو نظري، تصوره نظري وليس بديهي. العلامة قال لا، والطوسي قال لا بديهي، هاي فرقتين، ونحن مع الطوسي لأنه كنا بالوجدان من يقولون موجود نتصور. لا احنا بالبديهي هم نرجع لوجداننا حتى نشوفه مورحة، هم ما جابوا دليل على أنه بديهي، ما جابوا دليل على أنه بديهي. نعم أكو فرقة ثالثة، قالوا أنتم قلتم تصور بديهي، وقسم قال تصور نظري. نحن نقول الحكم بالبداهة عليه، هاي فرقة ثالثة، الحكم بالبداهة عليه نظري وكسبي، الحكم بالبداهة عليه نظري وكسبي،
يحتاج
لدليل. لما حكمنا أنه بديهي هذا حكمنا فيه دليل، ولا بد له من دليل، جبونا دليل، قال عندنا دليل على أن الحكم على البديهي على الوجود والعدم بأنه بديهي، عندنا دليل أنه يحتاج إلى كسب، ما هما الدليلان؟ وذكروا دليلين علامة ذكر إلى أنه بديهي، قالوا الحكم عليه بأنه بديهي، هذا الحكم يحتاج إلى كسب وإلى برهان، فصار عندنا ثلاثة آراء. قسم من البداية قال ماذا؟ بديهي ولا يحتاج إلى إثبات برهان على أنه بديهي. قسم قال أنه كسبي تصور، لازم أروح أبحث حتى أتصور شنو الروح، كذلك أروح أبحث حتى أتصور ماذا الوجود. قسم قال لا احنا نحكم بالبداهة، ولكن حكمنا بالبداهة يحتاج لدليل، شنو هو الدليل؟ ذكر أدلة. هنا صار خلاف على الأدلة، قسم جعل الدليل دليل على ماذا؟ دليلا على ماذا؟ على بداهة تصور الوجود، مثل من؟ مثل فخر الرازي. وقسم مثل علامة اللي شرح عبارة الطوسي جعل الدليلان هنا دليلان على أن الحكم بالبداهة كسبي، وجاب الدليلين نفس الدليلين طرحوه الكل في كتب الفلسفة، الفخر الرازي في المحصل، نقد المحصل للفخر الرازي، كثير من الكتب الأخرى، العلامة في النهاية، لا بس العلامة هو بقى على رأيه على أن الدليلين اللي طرحوهم دولة دليلان على أن الحكم بالبداهة، هذان الدليلان لهما كسبي. لكن الفخر الرازي قال لا، هذين الدليلين لإثبات بداهة ماذا؟ تصور الوجود. فإحنا نقدر نستفاد من اثنتين، نقدر نستفاد أنهما حكمان لبداهة، أنهما دليلان على بداهة الوجود من البداية. يعني الطوسي قال بديهي، العلامة قال بديهي، ما هو الدليل على بداهة؟ قال هو البديهي ما يحتاج دليل، قل ما يخالف ثبتونا دليل، أنه مجرد ما التفت له الصورة. قال كل شيء أجيب لك دليل، جابوا ذن الدليلين، بس هذا ما ارتضوا العلامة، قالوا الدليلين مول هذا الأول، الدليلين لمن حكم بالبداهة. إيش الفرقة الثالثة؟ لمن حكم بالبداهة قال حكم بالبداهة كسبي، كسبي نظري يحتاج إلى دليل، وذكروا دليلان. فنفس الدليلان قسم استعملهم لإثبات بداهة التصور للوجود، وقسم استعملهم لإثبات كسبية الحكم على الوجود إنه ماذا؟ بديهي. ولا تعارض في البين، ولكن طبعا صارت على الكلام الأول صار عندنا رأيان، قسم يقول إنه بديهي وجاب دليل، وقسم قال إنه ليس بديهي أصلا، قال نظري من البداية، ولا دليل ثالث ولا رأي ثالث. أما على الرأي الثاني لأنك ثلاث آراء، بديهي ولا يحتاج إلى دليل، لأن الذي يحتاج إلى دليل هو النظري، فبديهي لا يحتاج إلى دليل، فأن دليل الموجب للبداء، ونظري يحتاج إلى دليل، وهذا هم ما يجيب دليل، لأنه يقول أنا ما قاعد أفهم الوجود شنو، فكون أحتاج دليل حتى أفهمه. وثالث قال لا، أنا أحكم عليه بالبداهة، بس حكمي بالبداهة، جبت دليلين كسبيين أحتاج دليلين وجبت دليلين. فإما أن نجعل الدليلان لإثبات قول العلامة ببداهة الوجود تصورا، أو نجعل الدليلين دليلان على ماذا؟ على الحكم، على أن الحكم بالبداهة للوجود هو كسب، ونجيب الدليلين أنه هذا فعلا دليلان يثبتان كسبية الحكم بالوجود. نعم صحيح، ماكو فرق مثل ما قال الشيخ السيد، إلا أنه ستصبح الآراء ثلاثة هنا، وعلى ذاك الرأي ستصبح الآراء اثنان. على كل حال ماكو في الثمر عملية، في كل الأحوال احنا نثبت الأمرين، كل ما نذكر دليل نقول شوف هذا ينفع لإثبات بداهة الوجود تصورا، وينفع أيضا أن من حكم على الوجود بالبداهة فهذا دليله، حكمه كسبي وهذا دليله برهانه، وبحث ووجد أن الحكم على البداهة على الوجود بأنه بديهي التصور أنه أمر كسبي، هذا الحكم نفس عملية الحكم والتصديق لا التصور، نفس عملية الحكم أني أحكم وأصدق بأن هذا الوجود تصوره بديهي، قال هذا الحكم يحتاج إلى برهان وجابه وبراهينه. إحنا لما راح نعرض البراهين ونسمع البراهين ونثبت البراهين نقدر نستخدمهم لإثبات بداهة الوجود اللي هو رأي الطوسي والعلامة، أو نقدر نستخدمها لإثبات الرأي الثالث من قال إن التصديق بأن الوجود تصوره بديهي كسبي يحتاج إلى دليل، وجئت بالدليل لكم هذا دليلي، نقول يمكن ينفع هذا ويمكن ينفع هذا. لذلك العلامة راح يجعلهم مو دلالة عليهم على بداهة تصور الوجود، والدليل راح يعترض عليهم يشكل عليهم يدفعهم. ولو كان يا الله شيخنا عليكم السلام، ولو كان كما يعني يتصور البعض لكان العلامة ما يرزن، لأن هو رأي أنه ببداهة، فلماذا ردهم ده؟ وأردت العلامة بعدين. عندكم مشكلة صيد؟ ها زين. أكو وقت بعد؟
يعني راجع قال مو كسبي.
لا قال لأني أصلاً دليلين بهم مشكلات وما يحتاج دليلين. أكو وقت لو انتهى الوقت؟ بس ساعة. لا يعني للوقت ما تنتهي لو بعدها
بعد ساعة
ساعة بيش نعم 56 56 الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وهذه طريق عندي درس مع أنا عرقان بعد لكم شنو هاي ما تشتغل ما شاء الله شلون المدرسة متطورة هلا سلمونا عليها
الله يحفظكم
الله يحفظكم الله يحفظكم
الله يحفظكم الله
غلط
ما تشتغل
ما تشتغل